حبينا النهاردة بنعمة المسيح هنستكمل التأملات في سفر التكوين ودراستنا المستمرة لقصة حياة أبونا إبراهيم. المرة اللي فاتت انتهينا من دراسة الأصحاح 18، النهاردة هنقرأ الأصحاح 19 تكوين 19. فجاء الملكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي، ميل إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال: لا، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا، فمال إليه ودخل بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكل. وقبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم، من الحدث إلى الشعب إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هو لي ابنتان لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا، لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. فقالوا: ابعد إلى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلق الباب. وأما الرجال الذين على الباب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط: من لك أيضا ها هنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال: قوموا أخرجوا من هذا المكان، لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازحا في عين أصهاره. ولما طلع الفجر كان الملاك يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لألا تهلك باسم المدينة. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: أهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، أهرب إلى الجبل لألا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي، وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. هوذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة، أهرب إلى هناك، أليست هي صغيرة فتحيا نفسي؟ فقال له: إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا، أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها، أسرع أهرب إلى هناك، لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك، لذلك دعي اسم المدينة صغر. آمين. هنكتفي بهذا القدر من تكوين 19، وهنكمل بقية الأصحاح المرة الجاية. الحقيقة النهاردة في البداية، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في تكوين 18 عن شركة الرب مع إبراهيم، وازاي الرب وصل لبيت إبراهيم عشان يقعد في شركة معه، وازاي الشركة دي كانت شوق قلب إبراهيم، وكان أشواق قلب إبراهيم وترحيبه بالثلاث ضيوف الرجول من ضمنهم الرب وملكين، واستقباله ليهم وغسله الأرجلهم ومحبته ليهم. وعرفنا أن الغرض من الشركة دي كان فرح وتشجيع وتعزية وتقوية لقلب وإيمان إبراهيم. وأيضا كان هناك غرض آخر وهو خاص بسارة، لأن سارة كانت تحيا مع إبراهيم المؤمن اللي مصدق وعد الله، لكن هي كانت لسه متشككة. ولما سمعت، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، سمعت كلام الرب في باب الخيمة ضحكت في باطنها قائلة: أفبعد فنائي يكون لي تنعم؟ وعرفنا ازاي الرب عالج إيمان سارة، وازاي جعل سارة بالإيمان أخذت قدرة على إنشاء نسل، إذ حسبت أن الذي وعد قادرا، وعرفت انه الكلمة اللي الرب قالها لها ليستحيل على الرب شيء. وابراهيم تشجع بإيمانه وبإيمان سارة، وكان في هدف ايضا ان الرب يعلن اسراره واموره التي سيصنعها لعبد ابراهيم، وقال هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله. النهارده هنيجي نتامل في اسحاق 19، والمقارنه لازم تلفت نظرنا ان احنا هنقارن النهارده ما بين 18 و 19، لان في 18 ابراهيم استقبل الرب والملكين، وفي 19 لوط استقبل الملكين في بيته. فالمقارنة سهلة جدا ان احنا نقدر ناخد منها تعليم روحي مفيد جدا، لانه ابراهيم يرمز لابو المؤمنين الايمان الرائع المشبع لقلب الرب، المؤمن اللي في شركة المقيم في حبرون، ولوط يرمز للمؤمن الجسدي المقيم في سدوم الذي نكاد ان نقول محروم من الشركة مع الرب. هتساعدوني حضراتكم ان احنا نشوف الفروق والمقارنات بين لوط وابراهيم. اولا في الزيارة بتاعت الرب للوط لابراهيم في تكوين 18، نرى ان ابراهيم كان موجود فين؟ كان موجود في الخيمة، والخيمة دي رمز الايه احبائي، رمز الغربة، رايح عايش في غربة مش ملتصق بهذا العالم، يقيم الخيمة ثم يقيم الخيمة ثم يرتحل ثم يقيم الخيمة، ليس له هنا مدينة باقية، لكن يطلب العتيدة يستطيع أن يكون في شركة مع الرب. فحالة الغربة وانتظار مجيء الرب وإدراكنا لحقيقة فناء هذا العالم، وأننا لسنا هنا لنا مدينة باقية، ونحن مش مستوطنين هنا لكن إحنا هنا غرباء ونزلاء، هي أساس هام جدا لوجودنا في شركة غنية مع الله. لأن كل ارتباط لنا بالعالم وكل جذور بتيجي لنا في العالم بتعطل محبتنا وبتطفي محبتنا وبتمنع شركتنا، وده اللي هنشوفه في إبراهيم. فالفرق الأول إبراهيم كان قاعد في الخيمة، لكن هنشوفه في لوط، أنا آسف، لكن لوط كان قاعد فين؟ كان قاعد في بيت، كان ساكن في سدوم، كان جالس في باب سدوم. ولو تلاحظوا حضراتكم التلات تعبيرات دول هقولهم لكم، انه لما اختلف رعاة ابراهيم ورعاة لوط يتقال عن لوط انه نقل خيامه تجاه سدوم، يبقى كان عايش في خيمة ويبقى نقل خيامه قريب من سدوم. بعد كده نعرف من حرب الملوك انه كان لما اتأثر ساكنا في سدوم، يبقى بعد ما كان في خيام ناحية سدوم ازداد اقترابا الى العالم والتصاقا به فاصبح ساكنا في سدوم. ثم نعرف الان انه جالسا في باب سدوم، وجالسا في باب سدوم معناها الناس العظماء والشيوخ والشرفاء بتوع البلد هم اللي يقعدوا في باب سدوم، معناها انه وصل لمكانة عالية ولمكانة عظيمة وللاتحاد قوي، ولانه صار من وجهاء القوم وعظماء القوم في سدوم فجلس في باب سدوم. فأحبائي عشان كده الشركة مع الرب تتمتع بها إذا كنت في الخيمة، لكن صعب عليك قوي تشوف مجد الرب وتشوف حضور الرب وانت فين؟ وانت في البيت جوه سدوم جالس في باب سدوم. الفرق الثاني انه اللي راح لإبراهيم في أصحاح 18 كانوا ثلاثة، لكن اللي راح للوط كان مين؟ كانوا اثنين. وسهل قوي حضرتك بتاخد الفرق ده، انه الثلاثة كان الرب ومعه ملكين، لكن في 19 للوط كانوا ملكين بس. وكما لو كان، وده واضح جدا في عدد 33 من تكوين 18، ان ذهب الرب، يقول وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم ورجع ابراهيم الى مكانه، وان الرب مش ناوي يروح للوط، يبعت له بس الملكين. ليه؟ لان لوط مش المكان اللي ينفع الله يقعد فيه، مش المكان اللي الله ينفع يجلس فيه. الحتة اللي هو فيها والمكان اللي هو فيه والحالة اللي هو فيها تخلي الشركة صعبة. اختساخ الرجلين اللي فيه لوط، ياريت بس الرجلين، يخلي الشركة صعبة. رب يقول له بطرس عند غسل الأرجل، يقول له إن لم أغسلك أو إن لم أغسل رجليك فليس لك معي نصيب، ما يتبقى لكش معايا نصيب إلا ما تتغسل. لأنه أحبائي نحن نعرف أن الخطية والفتور تؤثر تماما على حالة الشركة بينه وبين الرب. يوم يبقى فيه خطية غريبة، محبة غريبة، يوم نكون احنا في سدوم، يوم نكون سدوم فينا، ساعتها إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الله، ساعتها نسمع خطاياكم قد صارت فاصلة بيني وبينكم، ساعتها نسمع الرب يريد أن يغسل رجلك ليكون معك في الشركة. إذن الفرق الثاني أحبائي إنه الرب راح لابراهيم لكن ما راحش للوط. وده ايه ياخدنا للجزء الثالث او للفرق الثالث، انه الغرض من الزيارة، زيارة ابراهيم الرب الابراهيم، هي امور عظيمة جدا. هي انه بيأكد له الوعد، انه بيشجعه، انه بيقوي قلب وايمان سارة، وبيشجعها ويخليها تصدق الوعد، انه يعلن له الاسرار، امور حلوة، وانه يقعد في شركة معاه، وانه يقعد ويغسل رجليه ويأكل 3 كيلات دقيقا سميزا، ويأكل عجلا رخصا يحطه قدامه ابراهيم، امور حلوة مشبعة. لكن الهدف من الزيارة بتاعت الملكين للوط الحقيقة اهداف تأديبية، نؤدب لكي لا ندان مع العالم. جاي يأدب لوط، وجاي بالدينونة بأهل أهل سدوم، وجاي ينقذ لوط، يأدبه وفي نفس الوقت ينقذه. فعشان كده الرب بعت الملكين في المهمة دي، المهمة دي مهمة الملائكة. الرب يجي لما يكون في مكان مفتوح يقدر يقعد فيه ويشبع فيه، يفرح ويفرح قلب إبراهيم، يفرح ويفرح قلب مريم، يفرح ويفرح قلب التلاميذ، يفرح ويفرح قلب تلميذي عمواس. ده مكان ينفع لأنه يقعد ويكسر خبز ويأكل ويشبع ويفرح، لكن بالنسبة للوط ما يقدرش يروح هناك. الفرق الرابع هنشوفه في إبراهيم نفسه. إبراهيم لما يتقال عنه، يمكن تقولولي أن أنا باخد يعني فروق لغوية، لكن هي مش حقيقة، مش فروق لغوية. يتقال في تكوين 18 عن إبراهيم أنه لما ظهر له الرب يقول رقد لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض، بينما يتقال عن لوط أنه إيه؟ أنه قام لاستقبالهم وسجد بوجه الأرض. وواضح قوي أنه الركض غير القيام. لما واحد يجري يبقى ده مستني حاجة ومتوقعها وفرح بيها جدا فجري عليها، لكن لما واحد يقوم ده تفاجئ بحاجة مش مستنيها ومش متوقعها ومش منتظرها ومش بيطلبها، وده حالة لوط، مش متوقع خالص ان ربنا يجي ولا يبعت له ملائكة. فشافهم راح قام، سجد صحيح، مش هنظلمه، هو سجد وألح في الضيافة، فهو مازال لوط البار، الحضور الإلهي بالنسبة له يبقى له تأثيره، لكن الأشواق منعدمة، المحبة مطفية، عروس النشيد قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهم. فنلاقي ده ركض لاستقبالهم وده قام لاستقبالهم، وهذا بيصنع فرق عند ربنا. لما لقى الركود والفرح والأشواق عند إبراهيم، أول ما إبراهيم قال لهم تعالوا، عملوا إيه؟ يا سيد إن وجدت نعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك. فقالوا إيه؟ فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت. على طول قبلوا الدعوة، قبول دعوة فوري، قبول فوري للدعوة. الله لا يتأخر عن أن يقبل الدعوة، هو يفرح أن يدخل. لكن شوفوا قد إيه تعب لوط عشان يدخلهم. يقولوا، ونص الكتاب يقول كده، إن هم انه قال لهم ميلا الى بيتي، فقالوا لا في الساحه نبيت. الح عليهما جدا فمال اليه ودخل بيته، يعني الحاح جدا وشديد ورفض انهم يدخلوا. ليه؟ لانه مش مكان حلو يدخل، سدوم مش حته حلو، وقلب لوط ما هوش الجاهز انه يستقبل ربنا. فنلاحظ اشواق ابراهيم ركض، ضعف اشواق لوط قام، قبول الدعوة فوري من الرب ومن الملائكة، احتياج الملائكة مش بس حتى الرب، ما كانش الرب موجود، للإلحاح الشديد جدا عشان يدخل. فرق تاني تلاحظوا أحبائي في نوعية الطعام اللي تقدم. في طعام إبراهيم 3 كيلات دقيق، ورقم 3 يرمز لثالوث اللاهوت، وأيضا الدقيق يرمز إلى تجسد المسيح، وزي ما قلنا كلامنا المرة اللي فاتت، ويضاف إلى كده عجلا رخصا، عجلا جيدا، عجلا رائعا، في إشارة إلى كفارة وذبيحة الرب يسوع المسيح على الصليب. موضوع الشركة ولذة الشركة والشبع بالشركة ما بين الله وما بين إبراهيم، هي مين اللي يفرح قلب الله ويفرح قلب إبراهيم؟ مين اللي يشبع قلب الله وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وأكمل العمل وتمم مجد الآب ومجد الله على الأرض؟ هو الابن، هو العجل الرخص، هو الحمل المسبوح الذي يرفع خطية العالم، وهو أيضا شبعنا إحنا. لا نرى هذا العجل، لا نرى هذه الذبيحة في وليمة لوط. وليمة لوط عبارة عن ضيافة، خبز فطيرا فقط، وما سمعناش أي حاجة عن العجل، لأنه مش مستمتع بالمسيح الذي يأكله، الذي يشبع به، الذي يفرح فيه. الفرق اللي بعده أنه زيارة إبراهيم كانت في وقت حر النهار، ربنا جاي زيارة في النور، وشارك في النور لأولاد النور. صحيح ولاد النور في حر زي ما تأملنا المرة اللي فاتت، يعني في تجارب وفي احتياج وفي تعب، لكن هم في نور، هم في نهار. نحن أولاد أبناء نور وأبناء نهار، فلنصحى. صحيح في حر في النور، نور جميل حلو ورائع ومعه حر، معه تجارب وألم، لكن الله يجي لك. لكن لما راحوا كان الزمن إيه في وصول الملكين لسدوم؟ كان مساء، لأن إبراهيم لوط ما كانش الحياة في النور، لوط كان محاط بالظلمة. ويتقال عنه إنه هذا البار كان بيعمل إيه؟ المغلوب من سيرة الأبدياء في الدعارة إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم جوه الظلمة، في عز الظلمة. الظلمة تعذب في مشاعره وفي نفسه البارة. يقول البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم، يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالأفعال الأسيمة. عشان كده كانت الزيارة في المساء. الفرق اللي بعده عشان أخلص مع حضراتكم الفروق ده، إنه واضح قوي إن احنا تكلمنا قبل كده عن الموضوع ده، إنه المكان اللي كان فيه إبراهيم غير إنه كان في الخيمة، كان فين؟ في حتة اسمها حبرون، وحبرون معناها شركة، وفي حتة اسمها ممرة، ممرة معناها دسم. لكن كان إبراهيم لوط كان موجود في سدوم المحكوم عليها بأن تصير رمادا. الحقيقة الفرق الأخير اللي عاوز أختم بيه، إذا كان إبراهيم ركض لاستقبالهم ولوط قام لاستقبالهم، لكن أيضا يصر الوحي على أن يكون دقيقا في التعبير عن مشاعر وأشواق إبراهيم للشركة. فتلاحظوا الألفاظ دي، لما جاء يعدل لهم المائدة يقول أسرع إبراهيم إلى الخيمة، أسرع، لكن يتقال عن إيه؟ عن لوط صنع لهم براحته مش مستعجل، لكن ده بيسرع. ثم بعد كده يزيد الوحي تأكيدا في لهفة إبراهيم على القعدة مع الله، يقول ثم في عدد 7 من أصحاح 18 ثم ركض إبراهيم إلى البقر، يعني أسرع، ركض إلى البقر، أخذ العجل نفسه وأعطاه للغلام وأسرع ليعمله، وأخذ الزب واللبن والعجل بنفسه. إبراهيم كان غني وعنده خدام وعنده عبيد وعنده ناس كتير قوي بس يقشر لهم يعملوا، لكن صنع الوليمة بسرعة وركض بنفسه وقدمها بنفسه، لأنه عارف أنه قاعد فين، انه في محضر الله. وتقال الجملة الجميلة كده، سايه هم بيأكلوا وعايز يتفرج عليهم، يتقول وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا، قاعد يتفرج، قاعد يشبع، قاعد يملي عينيه ويثبت عينيه على الحبيب، ناظرين مجد الرب بواك مكشوف. لكن الفرق مع لوط الذي صنع بدون أي أشواق وبدون أي تلهف على الشركة الحقيقية مع الله. بكده أحبائي نكون تأملنا في مقارنة سريعة بين زيارة ثلاثة الرجال الرب والملكين لإبراهيم في أصحاح 18 وزيارة الملكين للوط في أصحاح 19. عندي النهاردة عشان نستكمل تأملاتنا كلمة عن أهل سدوم وعمورة. الحقيقة ما أقدرش أقرأ الأصحاح ده غير لما أقف وقفة واضحة جدا أمام أصحاح 19 واللي حصل في أهل سدوم وعمورة. اللي حصل ده أحبائي يؤكد حقيقة كتابية معروفة يجب أن نعرفها كلنا ولا نغفل عنها، أن هناك عند الله أمر يقال الدينونة. الأصحاح اللي قبله إبراهيم يكلم الرب يقول له أديان الأرض كلها، يعني في دينون وفي ديان، وديان الله موجود. لكن كمان لازم نبقى عارفين اللي قاله إبراهيم ديان كل الأرض يصنع عدلا، في استنكار أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، بمعناها أن ديان كل الأرض وهو الله يصنع عدلا. إذن هناك دينونة وهناك عدل، والله لا يرضى بأن يخدش عدله بدرجة واحدة، فهو عادل جدا وفي ذات الوقت رحيم جدا وصبور جدا. لكن عندما تنتهي مساحة الصبر ومساحة الرحمة ومساحة المحبة وتختنق وتوجد الفرصة والفرصات ولا يختنمها الإنسان، تأتي الدينون. هذا فكر الله وطريق الله في التعامل منذ الخليق. نرى لمحات الدينونة في طوفان نوح عندما جاء الطوفان وأهلك العالم، نراها في حريق سدوم، ونراها هكذا متوالية بعد كده أحبائي في دينونة الله الواضحة في الكتاب المقدس في أحداث كتيرة الله يرسل الدينونة فورا، نراها في شعب الله، نراها على فرعون وأهل مصر في غرقهم في البحر الأحمر لشر فرعون ولشر جنوده، نراها على الشعب، شعبه الغالي عليه، نراها وهو يدينهم أمام عبادتهم للعجل الذهبي دينونة فورية. بل أكثر من كده، كلهم ماتوا في القفر ولم يدخل من الجيل اللي خرج غير اثنين. وهكذا نصل ونستمر في البحث في الكتاب المقدس، نرى أن الله له دينونة، نرى السبي البابلي للشعب فيما بعد في بابل، نرى دينونة الله على كل ملوك إسرائيل، لأن ضرورة الله في أحداث القضاء عندما يرسل من يعاقب شعبه، من يدين شعبه، إلى وصولا إلى الدينونة النهائية عندما ندرس سفر الرؤيا. إذن أحبائي، الله يدين، هناك دينونة، أجرة الخطية موت، صحيح هبط الله حياة أبدية، لكن الدينونة لمن لا يرفض، لمن يرفض، والدينونة لمن لا يقبل محبة الله. هل الله أعطى فرصة لأهل سدوم وعمورة؟ نعم أعطى. هل الله سمح بوقت واداهم وقت للتوبة؟ نعم. الله أحبائي يكلم أهل سدوم وعمورة برسالة واضحة جدا زي ما تأمننا قبل كده، عندما أرسل إبراهيم لينقذهم من سبي الملوك، اتسابوا واتخذت تاخدوا كلهم وبناتهم وولادهم وأملاكهم في معركة رهيبة، معركة عالمية، وجاء المحب الذي يرمز للفادي، الذي يرمز لشخص الرب بغلمانه القليلين جدا لينقذ ويهزم 5 ملوك ويحرر 4 ملوك ويعلن هذه المحبة لأهل سدوم وعمورة عشان يفوقوا، فوقوا في دينونة، جت دينونة مصغرة في سبي الملوك، وجت محبة عظيمة وفداء عظيم في مجيء إبراهيم ليهم، ورغم هذا رفضوا. إذن أنت بلا عذر أيها الإنسان الذي تدان لأنك رفضت محبة الله. أحبائي، الله استمر مع أهل سدوم وسابهم بعد كده فترات، ودور على 10 أبرار في البلد ما لقاهاش، وبعد كده حتى النهاية قبل نزول القضاء والدينونة فوريا يتقال إيه؟ حصلت معجزة عظيمة شافها الكل، الملكين ضربوا الناس اللي على الباب، وكانوا ناس على الباب دول ما كانش أي ناس، ده كان كل البلد، يقولك رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، من التين إيجر للكبار، كل الشعب من أقصاها، الكل ده اتضرب بالعمى بعمل قوي من الملائكة. وبعد كده شافوا سدوم، شافوا لوط وهو بيتكلم مع أسهاره وبيتكلم مع بناته، تعالوا في هلاك، الهلاك جاي. أكتر من كده الله يعمل إيه؟ بعت لوط يقول لهم مهلكان هذا المكان، كلم لوط أسهاره الأخذين بناته قال لهم اخرجوا من المكان، الرب مهلك المدينة. وفي النهاية قال وكان كمازح في أعينهم. إذن أحبائي، دينونة موجودة، والله عادل، والله يسمح ويعطي الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة في المحبة. وشوفنا أهل سدوم اللي الناس تفتكر أن الله عذبهم بقسوة قد إيه كانوا غالين عليه، لدرجة أنه أعطاهم فرص التوبة مرة ومرات حتى قبل الدينونة بلحظات، لكن شرهم كان عظيم، وكان قساوة قلبهم عنيفة، وكان فداحة الخطيئة والشر اللي هم فيه. تخيلوا أحبائي، كل البلد من الحدث للشيخ يقوموا في رغبة في الدعارة والنجاسة، ويريد أن يعرفوا رجلين، كلهم عايزين يعرفوا هذا الرجلين وفين وفي ساحة المدينة. هل يمكن أن يوجد نجاسة وشر ودعارة أكثر من هذا؟ هل يمكن أن يوجد قساوة قلب أكثر من هذا؟ هل يمكن أن يكون رفض لكل محبة الله أكثر من هذا؟ أحبائي، الله عادل ودينونته عادلة. والحقيقة اللي أنا مستغرب له وما لقيتلوش أي تفسير، هل الله إن إحنا عرفنا نضربهم بالعمى، وأنا أتصور ومش عارف التصرف بتاعي ما عنديش تأكيد عليه، لكن أتصور إنه صح، إنه بعد ما اتضربوا بالعمى ما جاش إثبات في الكتاب المقدس إنه رجع لهم بصرهم تاني، لكن احتمال كبير تكون نزلت النار ونزلت الهلاك النيران المتقدة الشديدة عليهم وهم في عماهم. وأتصور كم هذا العذاب، أنك تبقى ما أنت شايف وتلاقي نفسك بتتلسع وتلاقي نفسك بتولع وتشم ريحة الشياط وتشوف الناس بتصوت وتسمع الصراخ وأنت مش شايف وبتتعذب. ليه هذه النار على العمى؟ لأن الله يريد أحبائي من هذه الصورة أن يعلن لنا صورة واضحة جدا للخطية. الخطية هي العمى، وكل إنسان يقعد أعمى ومتعمي هيجيله يوم وتولع النار فيه وهو أعمى. عشان كده أحبائي هذا هو عمل إبليس. إبليس عايز يعمي الناس، وبيعمل الناس، بيعمل الناس أحبائي، بيعمي أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة معرفة المسيح يسوع. ربنا يرحمنا، ربنا يدينا نعمة نحن نستفيق ونفوق وعنينا تنور. العالم ظلمة وإبليس بيحط إيديه على عنينا وعنينا مظلمة والعمى موجود. تعالى للرب علشان يتطبق عليك القول الرائع، نقلنا من سلطان الظلمة. هذا السلطان موجود هنا، يتشاف هنا واضح قوي. إبليس من سلطانه عليهم ومن عماهم خلاهم يرفضوا كل فرص للتوبة، عمى وقلفلت قلب وقساوة وشر. سلطان الظلمة، مين يحررنا من السلطان ده؟ مين يكسر قيودنا في السلطان ده؟ يتقال نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. يقدر ينور علينا. أحبائي هذه الدينونة، قبل ما أختم مع حضراتكم لازم نبقى عارفين ليه ربنا عمل الدينونة دي. نمرة واحد، لأن دول استحقوا الدينونة، طبعا لأنهم استحقوا الدينونة، ولأن فرص المحبة اتفتحت، ولأن فرص التوبة اتفتحت. لكن هناك فرق مهم، هناك حاجة مهمة أخرى لازم نعرفها من رسالة بطرس الرسول الثانية الأصحاح الثاني. نعرف إن ربنا عمل كده ليه. يتقال في عدد 6، وإذ رمد، رمد يعني خلى المدينتين رماد، رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب، اتقلبوا واضعا. ايه دايما لما تيجي سيرة سدوم وعمورة سواء في رسالة يهوذا او في رسالة بطرس الثانية تيجي كلمة العبرة، العبرة في عبرة تحصل عشان دينونتهم. ايوة، لكن حصل عبرة ليه؟ عبرة للعاتدين ان يفجروا. ربنا عارف انه هيجي بعد سدوم ناس هتفجر، والناس لما تفجر تبص على اللي حصل في سدوم، وإذا ما خدتش العبرة اللي حصل في سدوم هيحصل في كل فاجر هيجي بعد سدوم وعمور. وضعنا عبرة للعاتدين أن يفجروا، اللي ناوي يفجر، اللي بيفكر يتعمي قلبه ويتعمي ذهنه وتتعمي عينيه ويستميت في الشر وفي فداحة الشر وفي النجاسة وفي الزنا وفي الدعارة، سيرة الأردياء في الدعارة. اللي ناوي يكمل السكة دي للعتيدين أن يفجروا، اعرفوا أنه في عبر، وأن الله زي ما عمل هيعمل، وهتيجي الدينونة والنار اللي مش هتاخد سدوم وعمورة لكن هتاخد كل العالم. وهذا أحبائي ما نراه. ما هو الفرق بين خطية العالم الآن وخطية أهل سدوم وعمورة؟ النجاسة موجودة، الدعارة موجود، الشذوذ موجود، الانحلال موجود، الإباحية موجودة، رفض الله موجود، كراهية الله موجود، كلمة مازحا في أعينهم. كل الناس ما بتصدقش، ما حدش قادر يصدق أن الله هيجي وأنه في دينونة. اللي عملوه مع لوط لما كلمهم ودعاهم بيتعمل الآن مع كل أولاد الله، أن الناس شايفينهم ناس مازحين بيهزروا بيتكلموا في إيه دولة، هل ده موجود ولا لأ؟ نعم، لأنها عبرة للعاتدين أن يفجروا. وأنقذ لوط البارا مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعار، سيرة أردياء في الدعار. جاية الدينونة على الأردياء، جاي ديان الأرض يصنع عدلا. وقال أحد خدام هذه البلد، خدام أمريكا المشهورين، الوعاظ المشهورين، قالها للناس من سنين طويلة، قال لهم يا أحبائي قبل أن تأتي بعض المصائب على هذه البلد من فترة، قالها إن لم يعاقب الله أمريكا فعليه أن يعتذر لسدوم وعمورة، لأنه ما يحدث في سدوم وعمورة هو ما يحدث الآن في أمريكا، فلا بد أن الله عاقب وهو يصنع عدلا سدوم وعمورة، يأتي وقتا ويعاقب هذه البلد لأجل فداحة الشر والدعارة. ربنا يدينا نعمة لكي نأخذ هذا الدرس. لكن أحبائي ليس هذا الدرس درس سدوم وعمورة، هو درس فقط للأشرار البعيدين الخطاة الرافدين، لكن هناك أيضا درس للمغلوبين، درس للمغلوبين اللي يمكن نتأمل فيه بالتفصيل المرة الجاية. درس للمغلوبين اللي زي مين؟ اللي زي لوط. لوط يتقال عنه ايه؟ أنقذ لوط البارا مغلوبا. بار، أيوه، نفسه يتقال عليها في كتاب مقدس بارة. هذا البار اتغلب، اتغلب من ايه؟ مش من نفسه لبره، لكن اتغلب من اللي حواليه، اتغلب انه موجود في سيرة الارضية حواليه السيرة، ويشوف وبيسمع وبيتأثر. يتقال عنه البار بالنظر والسمع، كل يوم يشوف كل يوم يسمع، دعارة، نجاسة، شر، خطية، قساوة قلب، رفض لله، تيجي في ودنه من هنا، تيجي في ودنه من هنا، تيجي في عينه من هنا، ويسمع وهو بار من جوه، هو بار، يلاقي نفسه تعذب. طب يعمل ايه؟ ده هو ساكن في وسطهم. اطلع اطلع، جات لك كذا فرصة تطلع ما طلعتش، فهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة. المرة الجاية هنتكلم بالتفصيل عن لوط، لكن لوط وصل لحالة رديئة جدا، حالة رديئة جدا، وجوده حوالين الشر ده جعل الشر يتسلل إلى قلبه، والهوان يصل إليه، والاستهانة تصل إليه، لدرجة إن احنا نشوف لوط يا أحبائي قدامنا بيقول لهم إيه؟ بيعرض بناته على الأشرار، بيضحي بناته للأشرار، يقول لهم بنتيني ما عرفوش راجل لسه بكر، خدوهم إيه؟ عارفين قال لهم إيه؟ انا عايز اقرا لكم النص بس عشان تعرفوا الهوان اللي وصل له الانسان المؤمن الجسدي اللي بعيد عن الله، وصل الى هذا الاوان. يقول لهم افعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، اللي انتوا عايزينه اعملوه، اللي يجي على بالكم اعملوه، اهم قدامكم، هسيبهم لكم لحد ما تاخدوا غرضكم زي ما انتوا عايزين. يا نهار ابيض، الى هذه الدرجه وصل الضعف والهوان والهس في حياة إنسان بار عاش مع أبو المؤمنين وقبل الدعوة للخروج إلى الله. الرب دينا نعمة أحبائي، إن سدوم وعمورة عبرة للعاتدين أن يفجروا، وعبرة ودرس قاسي للمغلوبين الذين يسمحون لأنفسهم أن يسكنوا في وسط سيرة الأردياء في الدعارة، ويعذبوا أنفسهم البارة بالأفعال الأثيمة. ربنا يبارك صوته لينا ويحفظ تأثيرات الكلمة، وإن شاء الله بنعمة المسيح نستكمل تأملاتنا في الأصحاح 19 من سفر التكوين المرة القادمة. آمين. رب يبارككم.